الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تنزيله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أيها المؤمنون، هجرة الأصحاب من أجل الوصول، من أجل أبواب الوصول إلى باب التواب، لفهمهم وفقههم عن سيد الأحباب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فالإدراك بالعقل والاستنارة بالإيمان بالقلب تناغما معا في قلب ذلك الصدر الأول الذي تاجر في الدنيا والآخرة، فربح عبر تجارته الخالصة ربحا وفيرا بشهود المعطي جل في علاه، فكانت تجارة لن تبور. والكلام يا سادة لذوي الألباب وأصحاب القلوب الذين متعهم الله عز وجل بكامل الإيمان وأدركوا خالص هذه النعمة وروعة إثمارها وذاقوا طعم ثمرها اليانع، حتى استغرقوا في أنوارها ومعانيها، فنفعوا بعد أن انتفعوا. وهكذا كانت الأجيال تتوارث الدين فهما وإدراكا وتلقيا. بمقام التوحيد وفهم ما جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حذر العبيد، فمن أصغى كل الإصغاء غدا من عباد الله المخلصين. فمن هؤلاء كما قد أسلفت أولئك الأصحاب، ومن الأصحاب صحابي جليل في قصته لفتات وعبر وعظات. اجلس عندك عندك. وفي مواقفهم مظهر النور من سيد السادات، وفي طيات تراجمهم رحلة الضياء في تلك الحياة. فعاشوا حياتهم كلها، تسألني أكلوا؟ أقول نعم أكلوا. شربوا؟ نعم شربوا. تزوجوا؟ نعم تزوجوا، ولكن على منهج وعلى معراج وعلى نور وتبصر. فلم تؤثر فيهم الدنيا، ولم تسلبهم ولا جزءا لا يتجزأ من نعمة الإيمان. من هؤلاء سيدنا صهيب ابن سنان الرومي. والعجب في لقبه الرومي أنه لم يكن روميا، وكان من قبائل عربية أصيلة، غير أن الروم غزوا قبيلته وأسروه صغيرة، فنشأ في مجتمع الروم وتلقف بصفاء فطرته وهو صغير لغتهم، فأورثته لكنة في لسانه، وهو في الأصل عربي المحتد. وأنتم تعلمون يا سادة أنه ما من مقدور من قبل المقدر جل في علاه إلا ويكمن تحته الحكمة الجليلة. فماذا تقول قصة سيدنا صهيب المكنى بأبي يحيى؟ ألقي السمع أخا الإيمان. صهيب جعل الله لنشأته عبرة، ولحياته درسا، ولهجرته معهدا يجسد حقيقة الوفاء لكل من أراد أن يعاهد رب السماء. واضعا يده في أشرف يد هي يد سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ذاق مرارة العبودية في مجتمعات الروم، وتجرع غصص الظلم من الجبابرة هناك، وقدر الله له أن يجول من مكان إلى آخر إلى أن طرق مسامعه قول كاهن من كهانتهم وهو متحرق على ما وصل إليه مجتمع الروم، فقال وهو يتمنى أن يصل أو يلقى أو يتابع قمر الزمان المطلق صلى الله عليه وسلم، قد أطلع نبي آخر الزمان يظهر في مكة في أرض جزيرة العرب يؤمن بعيسى ابن مريم يخرج الناس من الظلمات إلى النور. لا أقول رسمت في صدر صهيب، بل حفرت حفرة فلم ينس منها حرفة. ولعلنا الآن أدركنا حكمة من جملة الحكم الجليلة لعبودية سيدنا صهيب، أن تعلم لغة الروم ففقه ما قاله هذا الكاهن، وتدور الدوائر وتتقلب الأزمان، ويشب صهيب إلى أن يباع في أسواق مكة. وبمجرد أن حط الرحال سمع عن سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، فقرر الإقامة من غير ضعن ومن حسن الطالع، أن يجعله الله تحت يد سيد كريم من أسياد قريش ووجهائها هو عبد الله بن جدعان. فكان ذا عدل وذا رحمة، وكان يصغي للنصيحة، غير أنه لم يدرك نبوة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم كما يذكر ذلك علماء السير. ورث ماله وعظمت تجارته، غدا حرا بعدها، ولكن بقي عليه أمارة المملوكية وأمارة صلته بالروم. ولما كان لهذا التقدير ذلك الشأن المعظم عند المولى وذلك التجلية تلك التجلية عند نبي المولى صلى الله عليه وسلم، قالها رسول الله: أنا سابق العرب، وبلال سابق الحبشة، وسلمان سابق الفرس، وصهيب سابق الروم. انطلق صهيب ولم يكن فقيرا، ورث مالا كثيرا من سيده، انطلق إلى الدار التي كمنت فيها الأنوار، وكانت الدعوة إلى الله فيها سر الأسرار، بين يدي محراب السيد المختار، إذا به يلتقي على الباب بعمار، عمار بن ياسر، هذا الذي ملئ نورا وزينه الله بعظيم ثباته في العهد، حتى كان منه ما كان من تسياره في رحلة حياته على ألق الوفاء بالعهد، يلتقي على باب المختار بعمار. ماذا تبغي يا عمار؟ أريد أن أسمع من محمد صلى الله على سيدنا محمد. ودخلا معا ليدخلا دائرة النور، أسلما. ويا سادة، أنا أريد دائما أن ألفت النظر حيال هذه المواقف، أنهم حينما كانوا يدركون تلك النعمة ويقفون على أعتاب محرابها يجندون أنفسهم للدعوة إلى الله، فما كان الواحد منهم يتلقى التعاليم ثم ينزوي في غرفة ويغلق الباب عليه أبدا، وإنما كان ينطلق داعية إلى الله بالجهد بالعمل بالبذل، وكان همهم الأوحد إرضاء الحق جل في علاه. وتتقلب الأيام إلى يوم الهجرة. يقول صهيب: فلما رأيت رسول الله يريد الخروج ومعه أبو بكر رجوت أن أكون معهما، فانتبه إلي فتيان قريش فحجزوني ثم حبسوني ومنعوني. قال: فجعلت أتردد في الدار التي حبس فيها، فقال قائلهم: يا معشر قريش، طيبوا نفسا، فقد أغنتكم اللات والعزى عنه وأصابته في بطنه، فظنوا أنه يشتكي. قال: لا والله ما بي من شكوى، ولكنني تعللت أتفكر كيف أفر بديني. فناموا، ألقى الله عليهم النوم، وعندها يسر الله جل في علاه سبيل السير في طريق رسول الله، حتى إذا ما استيقظوا ورأوا أنه فر ركبوا سوابق الخيل وتحكموا بأعنتها، فوصلوا إلى صهيب في مقاطع الطريق. وقف على ذروة صهيب وأخذ قوسه ونثر كنانته وقال: يا معشر قريش، إنكم تعلمون أني أرمى الناس، وأيم الله لو دنا مني واحد منكم لو رميته بهذه السهام ثم لقاتلتكم بهذا السيف ما دام في يدي منه شيء، يعني حتى لو تكسر. فرجع سيدهم وصدق مقالة صهيب وهم يعلمون أنه كان راميا، فحاوروا صهيبا. هنا يا سادة ينبغي أن ندرك تماما أن من علامة ذوق الإيمان أن يغتني الإنسان بالديان، وأن لا يؤسر لدراهم الدنيا ودنانيرها، فإن فيها الدنيا الدنية، وأنه ينفق يعطي على موازين شرع الله. وأما الذي يدعي أنه مؤمن وأنه ملتزم وأنه يفقه شريعة الله ويعلم أن النفقة على أهله على الممرات من المطالب الشرعية الراقية ثم يضن بذلك عليهم، فهو إنسان مدع حسابه عسير بين يدي الله. صهيب ملك الكثير من الأموال من أواقي الذهب والحلل الثمينة، فقال قائلهم: يا صهيب، جئتنا صعلوكا فقيرا لا تملك درهما ولا دينارا، فاغتنيت عندنا وبنا بلغت ما بلغت. الله أكبر. بإيش بيفكر الكافر؟ بالمال، بالحياة، بالدرهم والدينار، برغد العيش، وهل يفرق في هذا عن أي مما لا يعقل؟ في هذه الصفات قسم مشترك، ولكن إذا كان الواحد من أولئك لا يعرف من حياته الدنيا إلا أكلها وشربها ونومها والزواج فيها ورغد العيش ثم لا شيء، فما لا يعقل يميز عليه بأنه لا يتوقف عن ذكر الله، فهو أحط مما لا يعقل. فأدركها صهيب وعلم أن الغنى إنما هو بالله، فقال: يا معشر قريش، أرأيتم إن تنازلت لكم عما أملك من أواقي الذهب والحلل أأنتم تاركي؟ قالوا: نعم، أعطينا المال وروح. الله أكبر، إنها القضية السليمة التي دعا إليها رسول الله، وعلى متنها طار أتباعه رضي الله تعالى عنهم من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. إنه تجلية لفهم قوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلما سلم لصهيب قلبه وتهيأ له أمر فراره بدينه، علم أن هذه هي التجارة. والمؤمن الحق والذي يمتطي متن الدنيا كلها على حد قول الشاعر: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحيا وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. من شاطئ إلى شاطئ، وتلك هي الحياة. فهل نتفكر بما تفكروا؟ فهل نعيش ألق ما عاشوا من نور الإيمان ومعراج مقام الإحسان؟ اللهم حقق فينا ذلك يا ديان. قالوا: نعم. فانطلقوا به. رواية تذكر أنهم بقوا حاجزين صهيبا حتى أخذوا المال كله، ورواية لا تذكر ذلك. المهم أنه تنازل عن المال وانطلق صهيب لا يلوي على شيء سوى وصوله إلى رسول الله على الميعاد. أيها الإخوة، حبس صهيب وحجز ورد من أجل أن يأخذ المال على أكثر الروايات، وعاود الهجرة وحده كأمة في رجل من جديد، ويكرمه الله ويتوج له عمله بأن يصل إلى رسول الله في قباء قبل بدئه بناء مسجده. أهل الله يسمون هذا طيا زمانيا ومكانيا. فطوى الله المسافات لصهيب ووصل على الميعاد لصدقه مع ربه. يا أيها الإخوة، هذا دليل على أن المؤمن هو الذي يركب متن الدنيا ولا عكس. وفي الأثر القدسي: يا دنيا اخدمي من خدمني واستخدمي من خدمك. وأنتم تلاحظون يا سادة أمر البخلاء في الدين والبخلاء في الدنيا والكرماء في الدين. البخلاء في الدنيا يظنون على الدرهم والدينار وإن كان جزءا لا يتجزأ، والكرماء في الدين يتنازلون دائما عن كل المبرات لغيرهم، وكأني بلسان حال الواحد منهم يقول: يا فلان، وكلتك بصلاة الظهر عني فإني لست فارغة، وكلتك بمبرة كذا لأسرة كذا لأني لا أملك الوقت للإنفاق، وأنا الآن في شغل شاغلا عن مثل ذلك، ولعلي أجد الوقت يوما لأستدرك. وهذا يذكرني بقول أحد الذين ماتوا على سوء الختام وقد ملئ بطنه بل معدته بالخمر، مات قتلا لعرض الدنيا وحرامها. قبل أيام قال: وقد قالوا له إن فلانا أي من المشايخ يسأل عنك ويريد لقاءك، فقال قولوا لفلان لا لقاء معه حتى أنتهي من مسيرة 15 مليون. واثق من نفس الرجل، وليس أن هذا تاجر في أمور الدنيا بالحلال، لكن ألنا نص مصيبة، ولكنه كان تاجرا في أمور الحرام، كان زير نساء، يتاجر بالخمور، يلعب القمار، إلى أن وصل إلى المتاجرة بعرضه، وتمنى أن يؤجر امرأته وبنته، ولكن الله سلم، فأصابه جل في علاه في مقتله، وكان فملا وفي المشرحة، فتح عن بطنه وكسر عن عظامه وفتت حتى يرى منظرا قبيحا جدا لا ينسى أبدا، مظهرا لكل من يتجرأ على الله ويأبى الدين ويأبى الصلاة ويأبى الحلال ويأبى عمل المبرات. وبره لا ينسى أبدا، ولا أنساه ما حييت. مسيرة 15 مليونا، كان مصمد مليونين وبالحرام يؤجر البيوت لأناس رخيصين لا شرف عندهم ولا ذمة ولا يعرفون معنى عهد لله عز وجل، ثم ينطلق ليأتي لهم بالنساء والخمور. لحد يحاكيه حتى يتمم 15 مليون. وقام سيدنا عزرائيل حكى، ولكن بأي صورة؟ الإنسان يتمنى حسن الختام، والذي يتجرأ على الله ولا يسأل ولا يحتفي بأي مذكر. فالله يحارب. أيها المؤمنون، إذا رأيتم ظالما متجرئا على الله فاعلموا أنكم كفيتموه، لأن الله لا يحارب. وإذا رأيتم ظالما لنفسه عصى من ضعف ويتمنى أن يخلصه الله فدونكم إياه، فإن في هداية قلبه خيرا من الدنيا وما فيها. وأيضا هذا يذكرني بموقف لسيدنا الهاشمي رحمه الله، يوما خرج من مجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على الحبيب، فرأى رجلا ثملا يتمايل، نظر هذا الرجل السكران يعني، فرأى جمعا من الناس الكمل، ورأى العمائم البيض، فهرع إلى أحدهم وهو السيد الهاشمي، فقالها بلهجته العامية قد أمسك بتلابيب الشيخ، قال يا سيدي ألم يئن ويحن الوقت لأن يمحو الله كاساتي؟ هذا عصى الله من ضعف. فقال الشيخ بلى يا ولدي، فأخذ بيده ووقف أمام الماء في الطريق وجعل يغسل له وجهه ولحيته، فقال أحدهم يا شيخ اتقي هذه النجاسة، فالخمر نجس نجاسة مغلظة، قال هذا يذهب بالغسل، ولكن نجاسة الباطن بأي شيء تذهب. ثم طلب من تلامذته من مريديه أن يجلبوا له ثيابا نظيفة وأن يحيطوه بالعناية، بعد وقت يسير صار من الأولياء. الذي يعصي الله عن ضعف إياك أن تفر منه، عذرا لهذا التفريع، ولكن لا بد منه. أيها الإخوة، السعيد والذي يعيش دائرة نور دين الله، والشقي على العكس مهما أوتي من الإمكانات الدنيوية فإنه لا يستطيع أن يزيد في عمره ولا عشرة ثانية أبدا. وهذا شيء متفق عليه حتى مع الملاحدة. ما أنكر الملاحدة منكروا وجود الله، ما أنكروا الموت، واعترفوا أن للإنسان بداية ونهاية، وأنه سبق بفناء وسيؤول إلى فناء، فمن أوجده؟ هنا وضعوا نقاطا ولم يملؤوها لمصالحهم الدنيوية. أما أنت فما مصلحتك في أن تترك الصلاة؟ وما مصلحتك في أن تستهزئ بالمصلين؟ وما مصلحتك في أن تستخف بدين رب العالمين؟ لا مصلحة. فقد يتجرأ الإنسان لجهل مركب أو فهم خاطئ. اللهم ارزقنا الفهم عنك يا رب العالمين. وانطلق صهيب في تجارته الآن الأخروية، هل كان فقيرا فأسلم على دين محمد من أجل أن يأخذ مالا؟ لو قلت لإنسان إذا صليت كل صلاة أعطيتك كذا وكذا، وإذا اتبعت أفكاري ملكتك بيتا، وإذا فعلت كذا وكذا مددتك بالمال دائما، هل هذا عابد لله أم للدرهم والدينار ولصاحب هذا الدرهم والدينار؟ الجواب واضح. فإذا قطع انتهى كل شيء. انظر إلى أصحاب الإيمان والحب. يا سادة، أنا أسألكم يا مصلي الجمعة، لما جئتم الآن إلى بيت الله؟ ما الذي دفعكم؟ ما الذي ستقبضونه بعد الصلاة من درهم أو دينار؟ هل هنالك تجارة دنيوية مع زيد أو عمرو وأنتم تنتظرون مثل هذا الوقت كل جمعة؟ لا. ما الذي دفعكم؟ إنه نور الإيمان ومراقبة الديان. ولكن لعلكم تشاركونني الرأي أننا في كثير من الأحيان نقصر مع صاحب هذا المنهج سيدنا محمد سيدي ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. فالرجعة الرجعة، وغذ السير صهيب حتى إذا ما وصل يقول له عند أول جزء من اللقاء، يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. فسر سيدنا صهيب وقال: يا رسول الله، والله ما علم بهذا سواي، وما أخبرك به إلا جبريل. إذا برب السماء يصدق موقف صهيب، فينزل جبريل من عليائه أخرى من أجل صهيب، مرة أخرى من أجل صهيب، بقوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ويتلقاه المسلمون: أبو بكر صديق الأمة، عمر فاروقها، عثمان حييها، علي عالمها وقاضيها، وجمع من الصحابة الكرام ليقولوا: أبشر أبا يحيى فقد ربحت تجارتك. ولما كان إيمانه بكرا ما رأى أن يتفرد بذا، فقال: كلنا في التجارة سواء. أنتوا تاجرتوا قبل مني وسبقتموني. وهكذا يكون الإيمان، وهكذا تكون الترجمة عبر التلقي على الواقع والصحة من سبيل سيدي ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. واجتمع الصحابة بعد بناء قباء في مدينة الحبيب ليبنوا مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم. قد قلت لكم كنت عازما على أن أقف في جانب هذه الخطبة على طرف من أطراف هذا الواقع الذي عاشه أصحاب رسول الله وهم يبنون مسجد الحبيب لبنة مع لبنة، وقلت لكم لي كلام لابد من عرضه يتعلق ببيوت الله والآداب والأدب معها، ولكن الوقت لم يسمح، لذا يكون هذا أو ظرفه في خطبتنا القادمة إن شاء الله تعالى، وعليه فأكتفي بما يسر الله سائلا المولى. قولوا آمين أن يجعلنا على قدم أصحاب سيدنا محمد سيد المرسلين صلى الله عليه وعليهم أجمعين. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.